العربي الجديد بودكاست. أهلا بكم مستمعي ومتابعي بودكاست مواكبة على موقع العربي الجديد إلى حلقة جديدة نفتح فيها ملف تونس المتشعب، حيث تعيش البلاد وضعا سياسيا واقتصاديا مترديا وسط تصاعد القلق على مصير موطن انطلاق شرارة الربيع العربي وتساؤلات حول مدى صمود الديمقراطية التونسية بعد عام ونصف العام من انقلاب الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو تموز 2021 وسعيه للعودة إلى حكم الفرد المطلق ومحاولة إنهاء التشاركية التي أقرتها الثورة التونسية. اليوم ومع عزوف المواطنين عن المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، يرى سياسيون تونسيون بأن مسار قيس سعيد قد انتهى بمقاطعة 90% من الشعب للانتخابات، فهل فعلا انتهى هذا المسار؟ أم أن الرجل ذاهب لتوسيع صلاحياته مع برلمان لا صلاحيات له عدا الموافقة على قوانين الرئيس؟ أنا صدام الكمالي وضيفي في حلقة اليوم هو مدير ومؤسس مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي الأستاذ عدنان نصر. أهلا وسهلا بك أستاذ عدنان.
أهلا وسهلا.
معنا في بودكاست مواكبة على العربي الجديد. لنبدأ من آخر التطورات، حالة العزوفة الواسعة التي قوبلت بها الانتخابات التشريعية في دورها الثاني، لماذا استمرت حالة العزوف كما حصل في الدورة الأول؟ كان هناك تفاؤل بإمكانية ارتفاع نسبة التصويت إلى 20% لكنها بقيت عند 11% فقط، ما الأسباب برأيك؟
مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أولا هي حتى 20% تعتبر نسبة ضعيفة انتخابات عام، و 20% تعتبر من أقل النسب. حتى آمال وطموحات هيئة الانتخابات وأنصار الرئيس كانت في حدها الأدنى المتعارف عليه، مع ذلك كان هناك 11% فقط إذا ما وثقنا في أرقام هيئة الانتخابات، وما يدل على أن هذا العزوف عن المشاركة في انتخابات قيس سعيد هو عزوف يدل على أسباب يعني عميقة وموضوعية وصحيحة، وأن تقريبا عندنا نفس النسبة بين الدورين، ما يعني أن الأمر ليس بالمصادفة وليس بالخطأ التقني، ولم يحدث بين الدورين شيء يجعل هذه النسبة تتغير. فنحن إزاء استقرار نسبة المساندة لقيس سعيد لدى الناخبين، وهي نسبة منحدرة جدا، وهي أضعف نسبة في العالم وعبر التاريخ على ما أعتقد. حتى أفغانستان وهايتي كانت النسب يعني أرفع بحوالي 50% على الأقل في أفغانستان، وهي بلد يشهد حربا منذ حوالي 4 عقود، وكانت هناك تهديدات بالقتل لمن يذهب للانتخاب. نحن الآن في وضعية أنه أصبح واضحا أن أنصار رئيس الجمهورية يتضاءلون يوما بعد يوم منذ انتخابه في 2019 بأكثر من 3 ملايين، بحوالي 3 ملايين صوت، نجده اليوم يعني لا يحظى سوى بنسبة ضئيلة جدا من الرأي العام.
يعني رغم استقرار هذه النسبة، نسبة المعارضين لمسار قيس سعيد، قيس سعيد ماضي في مساره، المعارضة خرجت بتصريحات تدعو قيس سعيد إلى التنحي بعد يعني هذه النسبة الضئيلة في التصويت في الانتخابات. هل انتهى فعلا مسار قيس سعيد
يعني إذا
بناء على هذه النتائج؟ يعني
شوف، نحن نتعامل مع شخصية ذات مميزات خاصة لا يجب أن ننكر ذلك، ومن أهم هذه المميزات هي المميزات النفسانية. بالنسبة لقيس سعيد هو ليس هناك في قاموسه وفي معجمه لفظ التراجع أو لفظ التحوير خط سير، فهو يسير مباشرة في الخط الذي حدده بنفسه مهما كانت العوامل ومهما كانت الطلبات ومهما كانت الاحتجاجات. هذا أولا. ثانيا، إذا كنا نتحدث عن مشروع البناء القاعدي أو الديمقراطية من القاعدة التي أتى بها قيس سعيد، فهو نفسه في تعليقه على نتائج الانتخابات الدور الثاني يقول أن هذا الأمر أصبح صعبا، ولكنه مع ذلك هو ماض فيه، هو الآن سيواجه برلمان بنسبة مشاركة ضعيفة جدا، برلمان لن تكون فيه معارضة، وبرلمان محدود الصلاحيات، بل إنه بدأ بالتقليل من شأن هذا البرلمان الذي صنعه على قياسه حتى يومين فقط بعد الانتخابات. نحن بإزاء شخص يسير في طريق حدده بنفسه ودون اعتبار أي عوامل أخرى. لكن المشكلة هو أنه بإمكان أي إنسان أن يسير في الاتجاه الذي يحدده بنفسه وأن يصم أذنيه عن كل الانتقادات والاحتجاجات، ولكن الموضوع هو موضوع هل يستطيع الوصول إلى تحقيق هذا الهدف، وما هو ثمن وصوله إلى تحقيق هذا الهدف.
يعني قيس سعيد بعد هذه النسبة خرج بمبررات، لديه مبررات، يقول بأن الشعب يعني لا يرفض مساره وسياساته وإجراءاته التي اتخذها في 25 يوليو، ولكن لم يعد هناك ثقة بالبرلمان. ما مدى صحة هذا الكلام؟
وهو البارحة في تصريح في نشاط ميداني قال أن الأساس بالنسبة للمواطنين هو الظروف الاقتصادية والاجتماعية، أي أن قيس سعيد هنا لا يهمه أن يناقش نفسه. المنطق العادي الذي نعتمده في التحليل هو منطق لا 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 يسري مع قيس سعيد. نحن بإزاء شخص له طريقة تفكير مختلفة وشخص له طريقة تفكير متضاربة مع المنطق السليم في كثير من الحالات. عندما يقول أن الناس لا يريدون أو كرهوا البرلمانات، فهذا دليل على أنه ذهب في اتجاه خاطئ، وهو بطريقة أخرى اعتراف بأن المسار الذي اتبعه مسار خاطئ. عندما يقول أن المهم بالنسبة للناس هو الجانب الاقتصادي والاجتماعي وحل أزمات الاقتصادية والاجتماعية، فهو يعترف أنه لم يهتم بهذا الموضوع، وأنه استغرق كل وقته وأنفق يعني أموال طائلة من أجل يعني انتخابات لا يثق فيها أحد. عندما يقول أنه يعني ليس مستبدا وأنه يحترم الديمقراطية، ثم يلغي ويقصي الأحزاب من الانتخابات ويحاول السيطرة على الأعلام ويحاكم القضاة ويعزلهم ويحاكم الصحفيين ويحاكم النقابيين، فهذا متناقض، تناقض آخر في بين ما يقوله وما يفعله. ليس هناك مستبد يعترف بأنه مستبد، ليس هناك مستبد واحد عبر التاريخ قال عن نفسه أنه مستبد، كل المستبدين يجدون بطريقة أو بأخرى مسلكا لتسويق استبدادهم بطريقة تجعلهم يعني يلعبون على النقاط الظل أو النقاط الرمادية.
يعني إذا ما بحثنا عن بقعة الضوء، عن إيجابية لهذه السلطة، سلطة قيس سعيد، على الجبهة السياسية هناك مشكلة، على الجبهة الاقتصادية هناك مشكلة. إذا ما بحثنا عن بقعة الضوء، عن إيجابية لهذه السلطة، هل هناك يعني ملف معين اشتغلت عليها هذه السلطة ونجحت فيها؟
مطلقة بالإطلاق ليس هناك ملف واحد استطاعت هذه السلطة حل، ومهما كان هذا الملف بسيطة، وهي تعتمد للدفاع عن نفسها إزاء هذا العجز عن فكرة المؤامرة. دائما هناك في كلام قيس سعيد حديث عن المحتكرين، عن أعداء الوطن، عن الخونة، عن العملاء دون أن يسميهم، حتى عندما يتحدث عن عدم توفر الحليب في الأسواق، حتى عندما يتحدث عن عدم توفر السكر في الأسواق، فيبدو أن الخونة والعملاء يسيطرون على مسالك توزيع السكر أيضا والحليب، بالإضافة إلى دورهم في الجانب السياسي وفي الجانب ربما الأمني وما إلى ذلك. هذا دليل على أن الرجل لم يستطع تحقيق أو حل أي مشكل مهما كان بسيطا، ولكنه هو يكابر ولا يعترف بذلك، هو في حالة إنكار لا يمكن فهمها إلا بالعودة للعالم النفسي.
يعني الرجل القادم من الثورة، من صفوف الشعب الذي كان يؤمل عليه الكثيرون، يعني بأنه سينقل تونس إلى منطقة أخرى، ما الذي حول قيس سعيد من هذا الرجل الذي كان الجميع يأمل بأنه يعني لديه مشروع يعني يخدم تونس إلى هذا الدكتاتور؟
يعني دعني أقول أن القضية ليست على هناك عامل شخصي شخصية قيس سعيد وطبيعة هذه الشخصية، ولكن أيضا هناك السياق، السياق العام الذي أنتج موجة من الشعبوية. وهذه الموجة قيس سعيد ليس إلا أحد الممثلين لها. عندما نعود إلى انتخابات 2019 في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية على سبيل المثال، نجد أن أكثر من 50% من الناخبين صوتوا لمرشحين شعبويين. هناك تصاعد لموجة الشعبوية، وقيس سعيد لم يفعل سوى أنه استفاد من ذلك، استغل الوضع، استثمر في تعفين الوضع واستفاد من ذلك. موجة الشعبوية تزدهر عندما تفشل الديمقراطية وتكثر أمراضها، وتجربة الانتقال الديمقراطي كانت تجربة برغم الكثير من حسناتها من حرية التعبير وحرية التنظم وما إلى ذلك، فإنها كانت تجربة طويلة وتجربة شابتها الكثير من السيئات التي طبعت الرأي العام تجاهها بموقف عدائي، لدرجة أنه أصبحت الديمقراطية وكأنها مرادف من مرادفات الفساد، وكأن الديمقراطية أصبحت مرادفا من مرادفات عدم قدرة الدولة على الفعل وعلى الإنجاز. وبالتالي هناك سياق كامل تلت العشر سنوات الماضية لم يفعل قيس سعيد سواء كان أحد ممثلي هذا السياق وأحد المستفيدين.
هناك وجهة نظر تقول بأنه حالة السخط الشعبي لا تقتصر على قيس سعيد وسياسات قيس سعيد، لكنها تطاول يعني أيضا المعارضة الحالية. هناك حالة سخط شعبي منها، غير يعني هناك حالة عدم رضا منها. ما الذي يفترض أن تقوم بها المعارضة لكسب الشعب من جديد؟
يعني مثل ما أن مسار نشأة الشعبوية كان مسار طويل، فإن مسار سقوطها لا يمكن أن يتم بالصدفة. هذه ظاهرة تاريخية، وككل ظاهرة تاريخية يجب أن تتوفر عوامل ليحدث تغيير فيها أو تحوير أو يعني نهاية وما إلى ذلك. بالضبط هو أحد مميزات الشعبوية هو معاداة الديمقراطية، وأحد مميزات الشعبوية هي معاداة الفكرة البرلمانية، وأحد مميزات الشعبوية هي معاداة الأجسام الوسيطة من نقابات ومجتمع مدني. وهذه هي الموجة التي ركب عليها قيس سعيد، والموجة التي يحاول أن يستثمر فيها الآن باستمرار في مهاجمة الأحزاب، خاصة الأحزاب المعارضة، وبمهاجمة النقابات. منذ يومين قام بتصريح ناري أعلن فيه ما يشبه الحرب على أهم نقابة في تونس وأهم نقابة في كل البلدان العربية، وهي الاتحاد العربي للشغل. وبالتالي هو لا يقبل أن يكون هناك سلطة ونفوذ مستقل عنه يراقبه أو ينتقده أو يقترح عليه أشياء ليست في وارد ذهنه. يعني الموقف من الأحزاب وهو موقف سلبي، هو الذي أدى إلى هذه الموجة الشعبوية، وهو ما يحاول قيس سعيد أن يستثمر في اليوم.
يعني وقد ذكرت الاتحاد الشغل التونسي، هناك وجهة نظر تقول بأنه اتحاد الشغل التونسي وهو المرجع، يفترض أنه المرجع لكل الأزمات التي تمر بها تونس، فشل في التعامل مع أزمة قيس سعيد، مع هذا الوضع.
أولا هذه الأزمة تندلع، والاتحاد عدد الشغل ليس في أفضل أوقات. أيضا الاتحاد عدد الشغل يدفع من شعبيته ثمن مشاركته في تجربة الانتقال الديمقراطي وانخراطه في الشأن السياسي، وأيضا انخراطه الاحتجاجي في الأضرابات والأضرابات العامة وما إلى ذلك. فهناك نظرة ليست دائما إيجابية في الرأي العام لدور الاتحاد عن كرسي الشغل. ومشكلة أن الاتحاد عن الشغل مثل الأحزاب أيضا لم يعترف بسلبيات دوره الماضي، وهناك تراجع في شعبية الاتحاد، ما يجعل يعني اختيار قيس سعيد لتوقيت مهاجمة الاتحاد هو يعني اختيار مدروس، يمكن القول مدروس، لأن الاتحاد ليس في أفضل فتراته. لكن الإشكال هو أنه ما حصل هو أن قيس سعيد كان في كل مرة يستفرد بمجموعة من الفاعلين ومن مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الحزبي ويستفيد من كره الآخرين لمؤسسة من هذه المؤسسات.
هل تحرك يعني اتحاد الشغل حتى الآن من بداية الأزمة حتى الآن هل تحرك بشكل جدي ضد سياسة قيس سعيد؟ لذلك قيس سعيد يخشى من 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 الاتحاد.
يعني هناك مرحلتين في 25 جويلية الاتحاد عمل الشغل كان من أهم المنظمات التي استقبلها قيس سعيد لإعلامها بما حصل تفعيل فصل 80 وتلك الإجراءات التي فيها انقلاب على الدستور. وكان هذا الاتحاد كان مساندا حركة بظفرين حركة 25 يوليو. المشكل هو أن الاتحاد الآن بعد كل هذه الفترة يرى أن قيس سعيد يستفرد بكل السلطات ولا يرغب في أن يشرك أحدا معه في أي شيء. والاتحاد أيضا رأى أن الحكومة تتجاهله ولا تحترم تعهداتها. والاتحاد أيضا يشعر بعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. من هنا حديثه عن مبادرة للإنقاذ. عبارة مبادرة الإنقاذ هي عبارة لا أعتقد أن قيس سعيد استساغها، لأنك عندما تحدث عن مبادرة الإنقاذ تحدث عن وضع يتطلب الإنقاذ، أي تحدث عن حريق أو عن وضع كارثي، وهذا في حد ذاته مبرر من قيس سعيد لرفض التعامل مع الاتحاد واعتباره يتدخل في الشأن السياسي وأنه يختفي وراء الصورة النقبية من أجل عمل دور سياسي غير مشروع كما يقول قيس سعيد، وبالتالي أعلن الحرب عليه.
هذه المبادرة مبادرة الإنقاذ التي يعني عرضتها المعارضة اتحاد الشغل وبقية المكونات، هل يمكن لقيس سعيد أن ينخرط فيها، أن يتعامل معها بشكل إيجابي؟
مطلقا بالمطلق هو يعني حتى عندما كان الاتحاد يتحرك في سياق مساندة لقيس سعيد وعندما طرح مبادرات للحوار في مناسبتين كان قيس سعيد يتجاهله تماما، أي أنه يعني في حالة رفض كامل للحوار معه، ما أدى بالاتحاد إلى سحب مبادرته في مرتين سابقتين. وبالتالي قيس سعيد ليس مستعدا لسماع أي شخص آخر أو أي طرف آخر، ليس مستعدا سوى لسماع من يفكر بطريقة تشبه تفكيره هو، أي دائرة ضيقة من الأنصار حوله.
الآن برلمان بدون معارضة، إصرار قيس سعيد على المضي في مساره، ما الخيارات المتاحة أمام المعارضة للتعامل مع هكذا وضع؟ يعني برلمان بدون معارضة، قيس سعيد ماضي في كل إجراءاته، ما الذي ستفعله المعارضة أمام هكذا وضع؟
أهم شيء هو أن الحياة السياسية قيس سعيد يحاول أن يدخل الحياة السياسية داخل البرلمان، ولكن بإلغاء الصلاحيات التقليدية للبرلمان وبإقصاء المعارضة وبإقصاء الأحزاب، ما سيحدث أن هذا البرلمان سيكون بصلاحيات ضعيفة وسيكون عاجزا عن تداول الشأن السياسي، مما يجعل كل الشأن السياسي يتم خارج المؤسسات. وعندما يتم تداول الشأن العام خارج المؤسسات فإن هذا يعني يحكم على الوضع بمزيد من التوتر، لأنه ليس هناك طريقة ومؤسسة لتنظيم الشأن العام، ما سيدفع بالمعارضة للاستمرار في الحديث أو في التشكيك في شرعية هذا البرلمان، بالاستناد أولا لنسبة المشاركة الضعيفة جدا، هي نسبة فضيحة في الحقيقة، وللقول بعد ذلك أن قيس سعيد لا شرعية له باعتبار أنه دعا في مناسبتين الانتخابات لبذل إليه إلا 11% من الناس، وبالتالي ما طرح مسألة الشرعية هو سلاح قوي في يد المعارضة، ما زالت لم تستعمله بالكثافة وبالحجم الكافي، ولكن هو موجود في خلفية الصورة، ويمكن أن تحدث تطورات تجعل من هذه الورقة ورقة أكثر خطورة.
كيف تنظر لتعامل دول الإقليم مع ملف تونس؟ يعني دول الإقليم، دول العظمى، أمريكا، مع هذه الانتخابات، هذه النسب الضئيلة، مع كل الإجراءات التي يقوم بها قيس سعيد؟
يعني هناك مؤشر، وهو أنه عادة عندما تتم انتخابات وتكون ناجحة أو تكون نسبيا ناجحة تكون هناك برقية تهنئة من الدول التي الصديقة والشقيقة. هذا لم يحصل لا في الدور الأول ولا في الدور الثاني، وهما استوجب يعني انفجار غضب قيس سعيد في 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 رد فعله الأول بعد الدور الأول. دعني أقول لك أنه تونس حاليا في ما يشبه العزلة الدبلوماسية. يعني صحيح حدثت قمة تيكاد وقمة الفرنكوفونية وفكت نوع من العزلة عن قيس سعيد، ولكن يبدو أن هذه العزلة عادت لاستقرار من جديد بعد الدور الأول والدور الثاني من الانتخابات العامة. هناك يعني صمت فرنسي تقريبا مطلق حول ما يحدث في تونس، هناك صمت جزائري، هاتين الدولتين يعني في الإقليم وفي المنطقة هما الأكثر تأثيرا، وهناك سفير أمريكي جديد قدم إلى تونس منذ يومين، وهذا السفير لا يخفي ولم يخفي أبدا أنه سيعمل من أجل الضغط على قيس سعيد في اتجاه الانفتاح حول بقيه مكونات الساحة السياسية، وأيضا في اتجاه موضوع أخطر بكثير وهو موضوع التطبيع. ورغم أن قيس سعيد يعني رد الفعل بقوة عندما ألقى هذا السفير خطابه أمام الكونغرس أثناء في إطار ترشحه للسفارة في تونس، إلا أنه يبدو أنه يعني لتلافي الضغوط الأمريكية في علاقة بالقرض المنتظر من صندوق النقد غض الطرف عن هذا، عما كان يسميه تدخلا في الشأن التونسي، واستقبله ويعني أصبح بإمكان هذا السفير مباشرة عمله منذ اليوم. فهناك نوع من الضغط، وعندما لا يكون هناك ضغط يكون هناك عزلة، وهذا بطبيعة الحال يعني غير جيد.
أمام هذا الاحتقان، حالة الاحتقان السياسي والشعبي، كيف تقرأ المستقبل؟ يعني تونس ماضية إلى ماذا؟
يعني نحن الآن في وضعية أنه وضعية أنه قد يستمر هذا الوضع في التعفن مدة أخرى، ولكن سيصل إلى درجة من التعفن يقتنع فيها الجميع أنه لا يمكن الاستمرار في سياسة البلاد بهذه الطريقة. وعندما تحين هذه اللحظة سيكون هناك سيناريو أول وسيناريو ثاني. سيناريو الأول إما فوضى واضطرابات ودماء، والسيناريو الثاني أن يجد التونسيون طريقة، أو أهم الفاعلين السياسيين، طريقة للمحافظة على مؤسسة الدولة ومحافظة على التداول السلمي للسلطة، مثل ما حصل في فترة الثورة، ومثل ما حصل عندما اشتد الصراع بين الترويكا ومعارضيها في 2014. ومن هنا دور الاتحاد، دور الاتحاد عفوس الشغل والمنظمة النظرية وخاصة الحال عفوس الشغل، هو في أنه يمثل قوة عقلانية قادرة على حفظ الحد الأدنى من السلم الأهلي وإسناد أي محاولات أو أي عملية انتقال سلس وسلمي للسلطة. أنا أعتقد أنه بتونس عندها تجربة في السيناريو الثاني بالخصوص، وهو السيناريو السلمي، وأعتقد أنه يعني أميل إلى القول من خلال.
لكن أمام هذا الوضع تونس أقرب إلى السيناريو الأول أم الثاني؟
أنا أقول أنها أقرب إلى السيناريو الثاني، ولكن إذا لم يكن هناك وعي في أهمية إيجاد حل ضمن السياق الثاني فلن يكون لا قدر الله إلا سيناريو العنف والفوضى، وهذا يعني سيناريو خطير وخطير جدا.
نعم أستاذ عدنان منصر، مدير ومؤسس مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي. تونس أمام سيناريوهين، سيناريو العنف وسيناريو الانتقال السلس للسلطة. رشحت السيناريو الثاني، نتمنى رغم أن وضع تونس لا يبشر بالمضي في هذا السيناريو، لكن نتمنى لتونس أن تخرج من هذه الأزمة. شاكرين لك يعني إجابتك لكل هذه الأسئلة، وتقديم لك وتقديم لنا وللمستمعي بودكاست مواكبة لمحة شاملة للملف في تونس والأزمة التي تعيشها. إلى اللقاء مستمعينا.